الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع سعد إبراهيم عبد الحميد أبو دوقة مصري، يعمل في القصيم بريدة. أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، موجه لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. أشهد الله أنني أحبك في الله، وأرجو أن تتفضل بإجابتي على الآتي. أولا، يوجد بالشركة التي نعمل بها عمال ينطقون بأكثر من 10 لغات ولا يعلمون اللغة العربية، فهل يجوز خلال خطبة الجمعة أن يوجد من يترجم الخطبة، يعني يخطب الخطيب لمدة 10 دقائق ثم يليه المترجم وهكذا؟ أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا ريب أن تفهيم الناس مقاصد الخطبة بلغتهم التي يفهمونها أمر مهم، والحاجة إليه ماسة، وكتبنا في ذلك ما شاء الله مما نرجو أن ينفع الله به الأمة. والذي نرى في ذلك هو أنه ينبغي للخطيب إذا كان يجيد لغة الحاضرين أن يبين لهم بلغتهم معاني الخطبة ومقاصد الخطبة حتى تتم الفائدة، وإذا كان لا يوجد ذلك فلا مانع من وجود مترجم يترجم مقاصد الخطبة للحاضرين الذين لا يفهمون اللغة العربية، سواء كان ذلك في أثناء الخطبة بعد كل جمل يتكلم بمعانيها بلغتهم، أو عند نهاية الخطبة يترجم لهم مقاصدها ومعانيها حتى يستفيدوا من ذلك، وحتى تحصل الفائدة لهم كما حصلت لغيرهم من إخوانهم الذين يفهمون لغة الخطيب.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن حكم أولئك الذين يقولون إن تقصير الثياب لا يقصد به إلا دفع الخيلاء، هل ذلك صحيح، وهل من توجيه حول هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عامة، ولا تخص من أراد الخيلاء فقط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح، ولم يقيد ذلك بالكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزاره والمنان فيما أعطى وينفق سلعته بالحديث الكاذب، خرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث جابر بن سليم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياك والإسبال فإنه من البخيلة، فسمى الإسبال من البخيلة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا لا يقتضي تقييد الأحاديث الأخرى، بل يدل على أن من جره خيلاء يكون إثمه أكثر وأعظم. ولا شك أن تساهل في الإسبال وسيلة للخيلاء، فإن الغالب أن الذين يسبلون ملابسهم إنما يحملهم على ذلك التكبر والترفع والتعاظم. وسد الذرائع أمر نازل في الشريعة وواجب في الشريعة، ولأن في إسبال الثياب إسرافا وتعريضا لها للوسخ والنجاسة. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمس ثوبه الأرض فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أما حديث الصديق رضي الله عنه حين قال يا رسول الله إن إزاري قد يتفلت علي إلا أنا فعادة، فقال له عليه الصلاة والسلام إنك لست لمن يفعله خيلاء، هذا معنى أن الذي ينحسر إزاره بعض الأحيان بهذه قصة خيلاء مع تعهده له لا يضره ذلك. وليس معناها الإذن في إشباع الثياب إذا كان لا يقصد الخيلاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يتباعد عن صفة المتكبرين وأن يحذر التساهل بالمعاصي فإن عاقبتها رخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد حسن أحمد من الخرج. أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنني سوداني مقيم بمدينة الحر، وتوفي لرحمة مولاه والدي قبل شهرين. ومن العادات التي عندنا بالسودان بدون سند أن يقرأ الابن لوالده المتوفى دبر كل صلاة سورة الإخلاص 11 مرة، ويهب ثواب ما تلاه لروح المرحوم والده. يا سماحة الشيخ، هل لهذا العمل من دليل؟ أفيدونا عنه جزاكم الله خيرا.
هذا العمل ليس له دليل، بل هو بدعة، ولو اعتاده جماعتهم فإن بدع لا تبررها العادات، فالواجب ترك هذه البدعة والحذر منها. ويكفي أن تدعو لأبيك وأن تصدق عنه، هذا هو المشروع، الدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة، كل هذا ينفعه بإذن الله. فنوصيك بالاستكثار من الدعاء لوالدك بالمغفرة والرحمة، وهكذا الصدقة عنه بما تيسر ولو بالقليل، والله جل وعلا يثيبك ويخلف عليك ما أنفقت في هذا السبيل في الخلف العظيم، ويأجرك على دعواتك لأبيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أولا للصالح هي الأولى. فمما يلحق الميت بعد وفاته دعاء الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، البنت والابن كلاهما يقال له ولد، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد تطلق على الذكور والإناث، والولد يقال للذكر والأنثى، ويقال للذكر ابن وللأنثى بنت. قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، يعني ذكر أو أنثى. فمن البر للوالد بعد وفاته الدعاء له. وقد سئل عليه الصلاة والسلام، سأله بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فذكر خمسة أشياء: الصلاة عليهما يعني الدعاء، دعاء لهم، ومن الصلاة عليهم صلاة الجنازة أيضا، والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، والثالث إنفاذ عهدهما من بعدهما، إذا أوصيا بشيء تنفذه، إذا كانت وصية لا تخالف الشرع تنفذها، والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كإكرام أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك والإحسان إليهم وصلتهم، كل هذا من بر والديك. والخامس إكرام صديقهما، فكان لهما صديق تكرمه بما تستطيع من الكلام الطيب والزيارة والدعوة إلى البيت لإكرامه بضيافة ومواساة إن كان فقيرا، كل هذا من إكرام الصديق. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أيضا من العادات لديهم ما ذكره بقوله يجتمع حوالي 10 أشخاص ويتلون المصحف الشريف ويهبون للمتوفى الثواب مرة في كل عام، هل هذا العمل صحيح؟
وهذا كالذي قبله ليس بمشروع بل هو بدعة، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يصل ثواب القراءة، هل يصل ثواب القراءة إلى الميت، على قولين أرجحهما أن ذلك لا يصل لعدم الدليل، والعبادات توقيفية ليست بالرأي والاستحسان ولا بالقياس، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد، فالأرجح أنه لا يشرع الصلاة عن الميت ولا الطواف عن الميت ولا القراءة عنه، بل تدعو له في صلاتك في طوافك في قراءتك، تدعو لأبيك لأمك لأمواتك، هذا طيب إذا كانوا مسلمين. أما صدقة عن والديك هذا أمر مشروع وينفعهما وينفع غيرهما أيضا من أقاربك والمسلمين جميعا، هكذا الدعاء لوالديك ولغيرهم الدعاء نافع ومفيد، كما قال الله سبحانه عن الصالحين أنهم يقولون في دعواتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا من دعوات الأخيار لسلفهم الصالح. ومن ذلك أيضا الحج عن الميت والعاجز والعمرة كذلك، فإنها تنفع الميت، وهكذا العاجز كبير السن العاجز عن العمرة وعن الحج إذا حج عنه ولده أو غيره نفعه ذلك لما جاء في الحديث الصحيح الدالة على ذلك. ومما يلتحق بهذا الإشارة إلى ما يفعله بعض الناس من العمرة عن أمواتهم وهم في مكة، أو عن نفسه وهو مقيم مكة كالذي يصوم بمكة فيأخذ عمرة، أو من أهل مكة فيأخذ عمرة ثلة من الحل. قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم شرعية ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حين كان بمكة بعد يوم الفتح، وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بذلك وأنه مشروع، واحتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة وهي من أهل مكة، كان في مكة يوم حجة الوداع، أعمرها من التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها فأدت عمرة من التنعيم وهي ذلك الوقت في مكة، فدل ذلك على أنه لا حرج في الخروج من مكة إلى الحل لأداء العمرة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا يدل على عدم شرعية ذلك، فإنه قد يدع الشيء لأسباب كثيرة عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه قد يدعه لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يواظب على صلاة الضحى مع أنه أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء، أوصاهما بصلاة الضحى دائما وهي سنة، صلاة الضحى دائما سنة مؤكدة، لأن الرسول أوصى بها عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعلها وإن كان لم يداوم على كما أخبر بذلك عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه قد يدع الشيء وهو مستحب لئلا يشق على أمته أو لأسباب أخرى عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومع هذا ما كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فالقول غير الفعل، والتشريع القولي مقدم على التشريع الفعلي، وقد أمر عائشة بالقول عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى الحل فتعتمر، فدل ذلك على أنه لا حرج ولا بأس بحق من خرج من مكة لأخذ عمرة عن نفسه أو عن أمواته أو عن العاجزين من قراباته وغيره، كل ذلك لا بأس به. وحديث عائشة حجة قائمة وهو متفق على صحته من الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، ونسأل الله للجميع التوفيق لهم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة سماحة الشيخ وصلت من إحدى الأخوات المستمعات وكتبتها في حالة تأثر، أقتطف من الرسالة أو أختصر منها ما يلي: سماحة الشيخ، أنا زوجة أخشى الله دائما وأحس أنه يراقبني في كل وقت، ولكن ابتلاني الله بزوج لا يخشى الله في شيء وثقت فيه كل الثقة في بداية زواجنا، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنه لا يستحق هذه الثقة، فقد خدعني وغشني وظل يجري وراء رغباته وهو لا يراعي مشاعري ولا أحاسيسي، وأنا أخشى على أولادي من سير أبيهم الفاسد، لأن الحديث يقول عفوا تعف نساؤكم، وكلما ذكرته بغض البصر سخر من ذلك، ويسخر أيضا إذا قلت له أن يتوب ويستقيم. سماحة الشيخ، ما حكم الدين في مثل هذا الزوج الخائن المخادع الغشاش؟ أرجو توجيه كلمة له حتى يستيقظ ضميره ويرجع عن هذه التصرفات، لأنه أصبح في نظري رمزا للخيانة والغدر وعدم الوفاء والإخلاص، وليست عنده النفس اللوامة. أرجو تذكيره بأن الله يراقبه وسوف يسأله عن وقته وتجيب عيناه ورجلاه ويداه. سماحة الشيخ، لقد شاعت الفوضى وضاع الأمان من حياتنا الزوجية، وضاع الاستقرار والهدوء، وحل القلق والتوتر النفسي بسبب تصرفات رب الأسرة الذي كان من المفروض أن يكون رمزا للاستقامة وتوفير الأمن والأمان. أرجو تذكير زوجي بأن الزوج يجب عليه ألا يسهر ولا يضحك ولا يمزح إلا مع زوجته، ولا ينظر إلا لزوجته ما دامت مستقيمة وعلى خلق كريم. إن تصرفاته هذه جعلتني أحس بأنني أتعس زوجة، فكيف يكون المستقبل مع مثله إن لم يتب عن ذلك؟ وأنا أتمنى من الله أن تكون هداية زوجي على يد برنامجكم، جعله الله نورا للجميع. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع زوجة.
هذا السؤال وهذا الخبر فيه إجمال وعدم تفصيل، ونصيحتي للزوج أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يقوم بحقها، وأن يعتني بها كما أمر الله، وأن يحذر ما حرم الله عليه من الزنا ووسائل الزنا والنظر إلى النساء. الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فهو إن كان مؤمنا مأمور بهذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وصيتي لك أيها الزوج أن تتقي الله في هذه الزوجة، وأن ترعى حقوقها، وأن تحسن إليها، وأن ترفق بها، وأن تحذر ما حرم الله عليك من سائر المعاصي، من الزنا وسائل الزنا وغير هذا مما حرم الله عز وجل. أما ما يتعلق بالضحك والمزح ونحو ذلك فهذا ليس خاصا بالزوجة، ومطالبته بأن لا يضحك إلا معك ولا يمزح إلا معك هذا عدوان منك لا وجه له، فلا بأس أن يضحك مع أولاده ومع أمه ومع أخواته ومع أصدقائه، ولا بأس أن يمزح معهم بالحق من غير إكثار يجره إلى باطل، هذا ليس لك التحجر عليه فيه، إنما يحرم عليه أن يضر بك أو يمنع شيء من حقك. أما الأمور الأخرى التي أباحها الله له فليس لك أن تحجري عليه فيها، لا في زيارة أحبابه وإخوانه الطيبين، ولا في الضحك مع بعض أهله وأصدقائه، ولا في المسح مع من شاء، فالحال ليس فيه ما حرم الله بل مسحا بحق. المقصود أن عليك أيها الأخت في الله عليك بالإنصاف، فاطلبي حقك فقط ولا تطلبي ما ليس لك، وعليك بالرفق والأسلوب الحسن والصبر الجميل حتى يهديه الله وحتى يقوم بالواجب ما دام مسلما يصلي ويخاف الله عز وجل، لكنه قد يقصر في حقك، فعليك أن تسألي حقك بالرفق والأسلوب الحسن والكلام الطيب. والواجب عليه هو أن يتقي الله فيك وأن ينصفك وأن يعطيك حقوقك، هذا هو الواجب عليه، كما أنه يجب عليه وعلى غيره من جميع المسلمين والمسلمات الحذر مما حرم الله والبعد عن معاصي الله والوقوف عند حدود الله، فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة، وفي انتهاك المعاصي الخطر العظيم والعاقبة الوخيمة إلا لمن من الله عليه بالتوبة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كانت صاحبة الرسالة سماحة الشيخ من مجتمع مختلف وقد لاحظت أن زوجها لا يتورع من الضحك والمزاح مع الأجنبيات، فهل لكم من كلمة؟
هذا دخل في الكلام، فإن مزاحه مع أجنبية أو ضحكه إذا كان وسيلة إلى الفاحشة أو مع سهولها أو مع خلوة بها كل هذا لا يجوز. أما ضحك مع جارته أو بنت عمه والضحك اللي ليس فيه ريبة أو المسح اللي ليس فيه ريبة فهذا لا بأس به، وإن كانت من بنت عم وإن كانت من الجيران وإن كانت من غيرهم، إذا كان ذلك لا ريبة فيه ولا يؤدي إلى محرم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بعض العادات أو بعض الذنوب يعتقد البعض أنها موروثة، هل لكم من كلمة الشيخ عبد العزيز؟
الذنوب والمعاصي غير موروثة، الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما كن قد يقتدي، نعم قد يقتدي بأسلافه، قد يقتدي بأسلافه، لكن ما يكون على أول وزر منها، ما يقال أنه ورثها له، بل هو الذي أخذها بفعله وتحمل وزرها. فلو كان أبوه مثلا يزني أو أبوه يشرب الخمر ثم زنى الولد، لا يكون على أبيه وزر من جراه، وإن كان هو مأخوذا بذنبه، وإن كان قد يكون سببا لوزي ولده في ما وقع فيه، لكن لا يكون محملا وزر أولاده فيما فعلوا من المعاصي التي فعلها هو، لأن الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن يجب على الإنسان يحذر ذلك وأن يبتعد عن الشر، لأن أولاده قد يتأسون به، قد يخشى عليه أنه جرهم إلى هذا بفعله، فيخشى عليه من إثم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من الواجب فاعله، وقال في الشق الثاني من دعا إلى ضلاله كان عليه من إثمه وأثم من تبعه. قد يكون فعله ذلك نوعا من الدعوة، فينبغي له الحذر، ولكن لا يكون محملا بآثام من فعل مثل فعله إذا كان لم يدعه إلى ذلك وإنما حصل منه الفعل فقط، فإن مجرد الفعل لا يكون مثل الدعوة، فالداعي إلى الشر والداعي إلى الفساد عليه مثل آثام من تبعه، لكن الفعل ليس مثل القول، قد يفعل الإنسان معصية فيتأسى به بعض الناس فيها، لكن لا يكون محملا مثل وزره، لأنه ما دعاه إليها ولكنه قد فعلها، فيخشى عليه من ذلك، لكن لا يكون مثل من دعا إليها. فالحاصل أن فعل الأولاد أو الأقارب مثل ما فعل أهلوهم وقدماؤهم لا يحمل قدماءهم مثل آثامهم إذا كانوا ما دعوا إلى ذلك ولا تسببوا في ذلك، وإنما تأسى بهم الآخرون، تأسوا بالأولين كما فعل كفار قريش وأشباههم في كفرهم بالله اتباعا لأسلافهم، حيث قالوا إنا وجدنا آباءنا لأمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالإنسان قد يقتدي بسلفه في الشر كما يقتدي في الخير، ولكن إذا كان السلف لم يدعوه إلى هذا فإنه لا يكون محملا وزرا، إنما يكون محملا إذا دعاه إلى ذلك، إذا دعاه إلى الباطل، دعاه إلى الخمر، دعاه إلى الشرك، فيكون أي مثل آثامه. نسأل الله السلامة. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أوردت أختنا جزءا من حديث عفوا تعفوا نساءكم، هل من شرح لهذا الجزء لو تكرر؟
هذا الحديث مشهور ولكن لا أعرف حال سنده، ولكن التجارب واقعة، فإن الغالب أن من عفى نساءه، ومن رتع في الحرام قد يبتلى في نسائه بلا أن تسأل الله السلامة.
الله السلامة.
تأسى به زوجته ويتأسى به بناته، لا حول ولا قوة إلا إذا عرفوا منه الفساد. فالواجب الحذر لئلا تقع زوجته وبناته وأخواته في مثل ما وقع فيه بأسبابه، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: أحلام إبراهيم محمد. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل يجوز أن أصلي سنة قبلية قبل الأذان بنصف ساعة أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا، ولا سيما في صلاة المغرب.
السنة القبلية تكون بعد دخول الوقت، سنة المغرب القبلية والعصر القبلية والظهر القبلية والفجر والعشاء كلها بعد دخول الوقت. أما الصلاة قبل دخول الوقت هذه من باب التطوع، الصلاة قبل الوقت هذا من باب التطوع، فلا بأس أن يصلي الإنسان في أوقات ليس فيها نهي، كما لو صلى الضحى قبل وقوف الشمس أو صلى قبل العصر قبل دخول الوقت، هذا يكون تطوع. أما الصلاة قبل المغرب هذا وقت نهي، لا يصلي قبل المغرب تطوعا إلا لأسباب مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الطواف من طاف بعد العصر أو تحية المسجد. كذلك الصلاة قبل العشاء تطوع لا بأس به، لأن ليس وقت نهي، وإنما تكون راتبة، وإنما تكون سنة العشاء إذا كان بعد دخول الوقت بعد غروب الشفق تكون من سنة العشاء القبلية، وإلا كانت راتبة السنة قبل الغارب وقبل العشاء لا تسمى راتبة، ولكنها سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: فاستأذن من شاء، وقال: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، قال: فاستأذن من شاء. فدل ذلك على استحباب الصلاة قبل العشاء وقبل المغرب لهذه الأحاديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: إذا لم ترتدي المرأة الخمار هل تكون آثمة؟
نعم، لا بد من الستر. أما في الصلاة فلا بأس أن تكشف وجهها في الصلاة، إذا كان ما عندها أجنبي فإن السنة أن تصلي مكشوفة الوجه، أما قدمان فيستران في الصلاة، وهكذا كفان إذا سترتهما يكون أفضل، وإن كشفتهما في الصلاة فالصواب أنه لا حرج في ذلك، ولكن الستر أفضل.
طيب.
وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة، أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر الجميع في الصلاة وخارجها. نعم.
ما حكم خلع الحجاب أمام الخطيب؟
لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخطيب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر أن ذلك أقرب إذا يؤذن بينهما، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به، لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة.
طيب. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.